الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. منطوق يقدم لكم الكتاب الصوتي العقائدية القاصرة من هامش الجدل العقائدي إلى متن الاتفاق الإيماني بقلم الأستاذ شريف محمد جابر، يقرأه عليكم طالب حكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مدخل لفهم قضية الكتاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه فصول مهمة في مسألة من مستجدات هذا العصر الذي تتلاطمه أمواج الفتنة مع الضعف والهوان الذي يحل بالأمة منذ نحو قرنين ويزداد عقدا بعد عقد، وموضوعها معالجة فتنة استفحلت في السنوات الأخيرة بين بعض أهل الإسلام، ممن لا نتهمهم في إخلاصهم، ولكن نتهم عقولهم بأنها حادت عن جادة الصواب، وانتكست عن الحكمة التي دعا إليها الكتاب. وقد تشابه أهل هذه الفتنة بتيار معاصر من غلاة الجرح والتعديل، اشتهر بمعاداة أهل الدعوة الذين يسعون إلى إقامة الدين في جميع مجالات الحياة من مختلف التوجهات، ووصفهم بالحركيين والتشنيع عليهم وتبديعهم وتصيد أخطائهم لإبطال دعواتهم في الأمة، مع الدعوة إلى طاعة الطغاة المجرمين الذين يحكمون بلاد المسلمين. ولكنهم مع أخذهم بعض هذه الخصال عن غلاة الجرح والتعديل، فقد تجنبوا الخصال التي بطل مفعولها وصارت فضيحة على جبين من يعتنقها، وأبرزها التأييد الصريح للطغاة المجرمين والدعوة إلى طاعتهم، ولم يقتصروا على الطعن بالدعاة والعلماء المعاصرين ممن يخالفونهم من أهل السنة كما هو حال سابقيهم من غلاة الجرح والتعديل، بل تجاوزوا ذلك إلى الطعن بعلماء من المتقدمين والمتأخرين، فوضعوا علماء أهل السنة التاريخيين على مشرط التكفير أو التبديع. وقد ارتكزت دعوة أهل الفرقة على التنفير من أهل الدعوة وإشاعة الفرقة بين المسلمين بدعوى الحفاظ على جناب التوحيد، فأرادوا استنساخ معارك الأئمة السابقين من أهل الأثر ضد القدرية والجهمية والمعطلة التي امتلأت بأوصاف التكفير والتبديع، وطبقوها على أهل التوحيد ممن تلبسوا ببعض البدع أو ممن اعتنقوا آراء مخالفة لهم في مسائل لم يرد في شأنها أمر قاطع في الكتاب والسنة، وإن كان الأوجب ترك الخوض فيها، مع أن الخائضين فيها قلة من أهل التوحيد والكثرة الكاثرة من أتباع تلك التوجهات على جادة السواد الأعظم كما سنبينه في هذه الرسالة. ولم يلاحظوا الفرق العظيم بين أحوال أولئك الأئمة المتقدمين مع القدرية والجهمية والمعطلة، وبين أحوال الدعاة اليوم مع التوجهات العقدية المنتسبة إلى السنة، وهو ما سأبينه أيضا في هذه الرسالة بإذن الله. وزعموا أن الواجب هو بيان الحق والقول بالدليل والأصول العلمية بصرف النظر عن النتائج والواقع، وغفلوا بهذه المقولة الفظيعة عن أصل عظيم من الفقه في الدين كما سنوضحه. وزعموا أيضا أن الدعاة الذين يناصبونهم العداء ويصفونهم بالابتداع قد قلبوا أولويات الدين، فهمشوا أساس الدين وهو حقوق الله المحضة، وجعلوا الأساس هو حقوق الله التي فيها مدخل للإنسان، وتحدثوا عنها باعتبارها أعظم مسائل الدين، وقدموا مصالح الدنيا على توحيد الله والآخرة، ومشاعر الناس على واجب بيان العقيدة الصحيحة، فهم بذلك إنسانويون على حد تعبيرهم، أو متأثرون بالمذاهب الإنسانوية المعاصرة، التي تجعل مصالح الإنسان الدنيوية مقدمة على كل شيء. فالدعاة الذين يركزون على حاكمية الشريعة إنما يركزون على ذلك بحسب زعمهم لأن إقامة الشريعة تحقق الخير والعدل للبشرية في الدنيا، أي لأن فيها مدخلا لحقوق العباد، فهم عندهم طلاب دنيا، أغفلوا مسائل العقيدة الأخرى التي لا تتعلق بأثر في الدنيا ومصالح الإنسان. وجعل أهل الفرقة مسائل الخلاف العقدي من القرن الثاني والثالث والرابع للهجرة في قضايا الصفات على وجه الخصوص من أسس التوحيد، ومن خالف مقالاتهم فيها وصموه بالبدعة وربما بالكفر، فقدموا مقالات لم ترد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا على ألسنة أصحابه رضوان الله عليهم، وإنما هي فهمهم من الكتاب والسنة، وجعلوها من أصول الدين التي يبدع أو يكفر من يخالفها. وكان محور كلامهم في هذا الشأن هو الحكم على الناس، زعموا أن ذلك استمرار لعلم الجرح والتعديل الذي مارسه أئمة الحديث والأثر منذ القرون الأولى، وسوغوا بهذا تشويه الدعاة وإثارة الفرقة والفتنة بين المسلمين. فهذه مقالات أهل الفتنة الذين سميناهم أهل الفرقة في هذا الكتاب، وسنعالجها مستعينين بالله بشيء من التفصيل، تبيانا لقصور طرحهم وإبطالا لفتنتهم وإخمادا لشبهاتهم المتهافتة، مع رفض الكتاب بالكثير من الفوائد من كتب التراث والكتب المعاصرة من مختلف العصور ومختلف توجهات أهل السنة، فتحصل فيه الفائدة التي هي بإذن الله زيادة على النقد والإبطال للمذهب الفاسد. فمن غايات الكتاب توجيه القارئ إلى علوم نافعة في هذا الباب. وإني أوجه هذا الكتاب إلى جميع أهل الإسلام، سواء ممن فتنوا بهذه الدعوة الضالة وانخرطوا في حرف مسار الأمة عن واجباتها الشرعية عن حسن نية منهم، فقد ظنوا أنهم يسيرون في طريق الحق وهم في الباطل يحترقون، أو ممن اكتووا بنارها وعانوا من تشغيبها ولم يجدوا تأصيلا جامعا يأون إليه يبنى على هدايات الكتاب والسنة وحكمة أهل الأثر والاتباع. والكتاب بعد غير محصور في الرد على هذا التوجه، بل إن مفردات هذا التوجه غير محصورة بهذه الفئة المقصودة بالنقد، فقد شهدت السنوات الأخيرة شيوعا لهذه الأفكار في أوساط الشباب تحديدا بعد الإحباط من آفاق التغيير التي وعدت بها ثورات الربيع العربي، وفشل بعض الحركات الإسلامية الكبرى في تحقيق هذا التغيير ومواجهة الاستبداد، مما أدى إلى شيوع العقائدية بصورتها القاصرة التي يعالجها الكتاب، التي ترجع بأصحابها إلى مفردات الجدل العقائدي التاريخية وتعلي من أهميتها، سواء جعلتها فيصلا في تحليل الهزيمة أو لم تلتفت للشأن العام مطلقا. ففي الحالتين يغرق الشباب في تبني مواقف عقائدية هي في حقيقتها مواقف كلامية تنتمي إلى جدل كلامي تاريخي أفرزته الخلافات التاريخية بين التوجهات العقائدية المختلفة من أهل أثر وأشاعرة وماتريدية ومعتزلة وغيرها من الفرق العقائدية. ومن خلال هذا الاشتغال العقائدي القاصر تضمحل أهمية القضايا الكبرى التي يقتضيها التوحيد والإيمان، خصوصا في عصرنا الحالي الذي أثخنت فيه حراب الغربة عن الدين والتفرق والتمزق وانتشار المذاهب اللادينية الهدامة والأوضاع العلمانية المفروضة على الأمة بالحديد والنار. ويساهم الجدل العقائدي لا حقيقة العقيدة نفسها بمفرداته الكلامية التاريخية في زيادة تفريق مكونات الأمة وتشتيت جهودها، وفي صهر الشباب ضمن بوتقة صراع وهمي يجعل الهامشية مركزيا وينحي المركزية إلى الهامش. ومن هنا يتبنى الشباب خطابا يجعل هذه المسائل الجدلية الهامشية قضايا أساسية هي في تصورهم من لب الإيمان والتوحيد، مع أنها في الحقيقة كما سأبين في الكتاب لا تعدو أكثر من أن تكون جدليات كلامية حتى لو لبست ثوب أهل الأثر وأصحاب الحديث. أما حقائق الإيمان والتوحيد كما هي في الكتاب والسنة وما أجمع عليه أهل القرون المفضلة الأولى فهي بعيدة عن التقوقع في مثل هذه المسائل، وأثرها في السلوك العبادي للإنسان وفاعليته في الواقع أثر لا يقارن بالمسائل الجدلية التي يخوض فيها هؤلاء ويرفعون قيمتها ويوالون ويعادون عليها. والكتاب يدعو إلى الانتباه لهذا التناول العقائدي القاصر، ويشير إلى مركزيات إيمانية توحيدية أغفلت في هذا الخطاب، وينبغي على الأجيال الشابة الانتباه إليها وبذل الجهود في سبيل إقامتها كحاكمية الشريعة والتمكين لدين الله في الأرض واجتماع أهل السنة والنهي عن الفرقة وشمولية التوحيد، وعلى وجه الخصوص توحيد العبادة في أبواب الشريعة والتزكية وعلاقة العقيدة بالشريعة وغير ذلك من المسائل المرتبطة بهذه الأبواب. إن فشل الكثير من التيارات الإسلامية المعاصرة في تحقيق هذه المركزيات لا ينبغي أن يدعو الأجيال الجديدة إلى الانكفاء على سرديات عقائدية تاريخية سواء كانت سرديات أهل الحديث وصراعهم مع الفرق المبتدعة من القرن الثاني والثالث والرابع، أو سرديات الفرق العقائدية التاريخية المتأخرة كالأشاعرة والماتريدية التي تحمل أيضاً الكثير من الجدل الكلامي البعيد تماماً عن حقائق الإيمان والإسلام كما تتجلى في الكتاب والسنة. وهذا لا يعني عدم احتواء تلك الكتابات وخصوصاً كتب السلف العقائدية المسندة على فوائد وكنوز زاخرة، وصاحب هذه السطور يعول كثيراً على تلك الكتب والمصادر في معالجة القضايا المعاصرة، وسيلاحظ ذلك من يقرأ هذا الكتاب وغيره. بل إن التمسك بمناهج المتقدمين الذين كانوا أقرب إلى عصر النبوة والصحابة رضوان الله عليهم هو حبل نجاة يخرجنا من الكثير من الأنفاق المسدودة والألغام الفكرية التي تورطت بها الأمة خلال مسيرتها بعد دخول عناصر أجنبية إغريقية وغيرها على الفكر الإسلامي، أعاقت فاعلية حقائق الإيمان والتوحيد، وورثتنا أطنانا من الجدل الكلامي الذي نحن في غنى عنه. إن الكتاب لا يدعو إلى الاستغناء عن هذه المذاهب العقائدية التاريخية بقدر ما يدعو إلى التركيز على البناء الإيماني التوحيدي الذي يجمعها ويشكل عقيدة السواد الأعظم من الأمة، والذي عليه تقوم حقائق الدين وفاعليتها في واقع الأمة وفي الآخرة، ذلك الواقع الذي يعيش غربة ثانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. صحيح مسلم. ولئن حمل الكتاب في ثناياه رؤى نقدية لبعض التوجهات العقائدية والكلامية التاريخية، فإن قلب صاحبه لا يحمل إلا الحب والخير لجميع مكونات أهل السنة، ويحاول أن يضع يده على مفاصل الفتنة العقائدية التي أدت إلى الجدل المذموم والتعادي والتباغض بين هذه المكونات، ويدعو إلى إعادة ترتيب مفردات العقيدة بين المتن والهامش، فلا يكون ما حقه أن ينزوي في الهامش بل في رفوف التاريخ متنا، ولا يهمش المتن الذي فيه نجاة الأمة وحياتها ويمثل حقائق الإيمان والتوحيد أصدق تمثيل.